اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
الرابع من الأمور التي ذكرها الشيخ الأعظم بعد ذكر أصل تحريم الغيبة، ويتضمن هذا الأمر الرابع مطلبين بشكل أساسي. المطلب الأول حرمة استماع الغيبة بتفاصيلها، والمطلب الثاني وجوب رد الغيبة والانتصار للمغتاب بالفتح. أما فيما يرجع إلى المطلب الأول، يقول الشيخ الأعظم يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. فالدليل الأول على الحرمة هو نفي الخلاف، والدليل الثاني فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين. هذه سنأتي إلى هذه الرواية مفصلا أثناء الدرس إن شاء الله. أحد المغتابين، أحد المغتابين، وأي هذه يفيد في الاستدلال، أيها لا يفيد في الاستدلال؟ بحسب الظاهر قوله أحد المغتابين يفيد في الاستدلال في المقام. طيب
المغتابين،
مغتابين،
مغتابين،
مش المغتابين، إما أن نقرأها على بصيغة الجامع
الجمع هو الذي يفعل في
الاستدلال. سلام إن شاء الله سيأتي. ثم يكمل والأخبار في حرمته كثيرة. هذه العبارة صارت محلا للإشكال من قبل جملة من المحشدين بأنه لم نجد أخبار كثيرة إلا خبرين. الخبر الأول هذا الذي قرأناه، والخبر الثاني خبر النبوي المستمع أحد المغتابين. فأين هي الأخبار الكثيرة؟ يمكن أن ندافع عن الشيخ الأعظم بما ذكره بعض المحشين بأنه يمكن للشيخ الأعظم أن يستدل على الحرمة بفحوى الأخبار الدليل، الأخبار الدالة على حرمة الرضا بوقوع المحرم، تلك أخبار كثيرة. ولكن الذي يضعف هذا الانتصار أن ظاهر كلام الشيخ الأعظم أن الأخبار في حرمة الاستماع بما هو استماع كثيرة، يعني بعنوانه، هذا هو ظاهر العبارة لا أقل.
كان ظاهر أكل روايات ثم أنا بعد ذلك نفيها. الرواية الغيبة كفر، والمستمع لها والراضي بها شرك، ومن سمع غيبة ولم يحتر ولم يغير كان كمن اختار.
أي
هم نفس الضعيف.
نفس ال نعم. يقول إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. عندنا مشكلة في الاستدلال على أصل التحريم. لا الآن سنتكلم فيها. أولا، كيف دلت هاتان الروايتان على أنها من الكبائر؟ الغيبة من الكبائر، فإذا نزل أو جعل أو اعتبر السامع أحد المغتابين فهو فاعل للكبيرة، تمام؟ لكن لما كان هناك مساوقة في حسب هذه الروايات بين كونه محرما وبين كونه كبيرة، ما الفرق بين كونه محرما وكبيرة؟ ولماذا أشار إلى ضعف السند من جهة كونه كبيرة ولم يشر إلى ضعف السند من جهة التحريم؟ ماذا تقولون؟ واضح الإشكال؟ بعبارة ثانية هو يقول إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر ضعيفة السند، تمام؟ هو الذي دل على أنه من الكبائر هو نفس ما دل على تحريمه.
لا،
ما دل على تحريمي استماع. إيه نعم، لا بناحية الرواية. ليش قال ضعيفة السند وحملنا ضعف السند فقط على مسألة أنه من الكبائر؟
لأنه نفي الخلاف يثبت أن الحرم.
نعم.
أنه كبير أو لا.
أحسن بهذا المعنى، صحيح. هكذا صحيح. واضح الإشكال والجواب؟
جواب.
نعم.
جواب.
لا، ما نحن عندنا شقان، الحرمة وكونه من الكبيرة. الحرمة ثبتت بنفي الخلاف، يبقى أنها كبيرة. هذه أنها كبيرة لا تثبت بالروايات لأن الروايات ضعيفة السند. لأجل ذلك الشيخ الأعظم نبه على مسألة كونه من الكبائر. بعد تحرير هذه النقطة والشيخ الأعظم يعتبرها من المسلمات، يريد أن يحرر أين هو محل البحث، يعني ما هو مورد حرمة السماع. يقول: ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليته. لاحظوا معي، الغيبة عندي غيبة معلومة الحرمة، كما لو كنت أعلم بأن المغتاب متستر بالفتح، غيبة معلوم الحلية، أعلم أنه متجاهر. وعندي شق ثالث وهو غيبة لا أعلم حالها، ما هو حكمه؟ وعندي ما لو كان متسترا عند طرف ومتجاهرا عند طرف، فماذا أصنع؟ الغيبة التي يعلم حليتها يجوز استماعها، واضح، والغيبة التي يعلم حرمتها أيضا يحرم استماعها، واضح. الاشتباه هنا يحصل في صورة أخرى، ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، هنا يقع الإشكال. لاحظوا معي، مورد الاشتباه أين يكون؟ لأنك قد تقول لي هنا: طب إذا كان متجاهر عنده، طب ما هذه داخلة في الصورة الثانية. لا، المتجاهر عند المغتاب مستور عند المستمع، هذه لها صورتان. تارة نبني على جواز الغيبة هنا، وأخرى نبني على عدم الجواز. ليه؟ لأننا إذا بنينا على أن الغيبة هي كشف المستور فنبني هنا على عدم الجواز، لأن هذا يستلزم فضحه وكشف مستوره لأن المستمع لا يعلم. وأما لو بنينا على أن الضابط في حرمة الغيبة ليس كشف المستور وإنما ذكر العيب بقصد الانتقاص، هذا بعدما كان متجاهر ما في انتقاص. لا، ما هو ما دام متجاهر عند ذاك جاز له الاغتياب. ليه؟ لأنه لا ينقصه بلحاظه.
هذا معناه
الآن
جواز الاستماع.
إيه، نقول نحن تارة يكون يجوز الاغتياب في مورد تجاهره عند طرف وعدم تجاهره عند خلف، وأخرى نقول لا يجوز الاغتياب. محل النزاع أين هو؟ إذا كنا نقول بجواز الاغتياب هذا هو محل الاشتباه، أما إذا كنا نقول بعدم جواز الاغتياب فمن الواضح أن هذه غيبة محرمة، تلحق بأي واحد؟ تلحق
بالأول.
لاحظتم؟ المورد الثالث محل الشبه هو هذا، عندما أقول بجواز الاغتياب مع كونه متجاهرا عند طرف ومتسترا عند طرف. هنا في هذه الحالة يقول: فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا لا مع العلم بعدمه. يعني ماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا يجوز الاستماع للغيبة، يجوز الاستماع للغيبة ما لم تعلم بأنه متستر. حسنا، ما لم تعلم بأنه متستر يجوز الاستماع. تمام، واضح. الآن يأتي بعبارة الشهيد الثاني لفيها كلام وكلام. في عبارة الشهيد الثاني يتعرض لهذه الصورة ويبين وجه الجواز ووجه الحرمة. لاحظ بس نقرأ العبارة ونشرحها، تستغرق وقتا يعني فيها دقة العبارة. قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه. إذن أنا سمعت شخص يغتاب شخص ثالث وأنا لا أعلم أن ذاك الثالث متجار أو غير متجار. قيل: لا يجب نهي القائل، لأن نهي القائل هذا مطلب ليس له ربط بجواز استماع الغيبة يا أخوان، كما سنرى بعد قليل. لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق، لما كان الاستحقاق محتملاً وأنا أشك في فعل هذا المسلم الذي اغتاب فأحمل عمل المسلم على الصح، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده.
بس ما ممكنش أخوان نقول نهيها في ملازمة، أنهى القائل وعدم جواز الاستماع.
نعم دعية ذلك، الآن سنرى إذا كان تامة هذه الدعوة عنده. فإذا السبب الأول هو تطبيق حمل عمل المسلم على الصح. السبب الثاني: ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين. ما معنى هذه العبارة؟ الآن أنا في هذا المورد عندي محرمان محتملان، الأول هو حرمة الاستماع، تمام، والثاني هو حرمة انتهاك المؤمن. حرمة انتهاك حرمة المؤمن. طيب حرمة الاستماع أنا لا أحرز موضوعها، ما دمت لا أحرز موضوعها فإن حرمة الانتهاك موضوعها ثابت. هذا الذي يغتاب مؤمن، وإذا كان مؤمنا فأنا عندما أرجعه وأنهاه فهذا انتهاك لحرمته، وإنما يجوز انتهاك حرمته إذا كان يفعل الحرام، وأنا لا أحرز أنه يفعل الحرام. حسنا، فهذا انتهاك للحرمة إلى أن أعلم أنه لا يفعل الحرام. واضح؟ عفوا، إلى أن أعلم أنه يفعل الحرام، تمام؟ هذا هو وجه ماذا؟ فإذا النقطة الأولى وجه عدم وجوب النهي عن الغيبة. ألف: أصالة حمل عمل المسلم على الصحة. ثاني: انطباق عنوان الانتهاك. تمام؟ نكمل العبارة.
بس ما كان من فضل في أنه غياب تعالى كان بأسلوب جيد بحيث ما
لا يعد له، هو لعله يعتبر أن مطلق الردع انتهاك هكذا. لقد تناقش في هذا، نعم، لكن نحن في مقام شرح عبارة. ثم قال: والأولى التنزه عن ذلك. هذه الأولوية يمكن أن تكون بالمعنى المعروف للأولوية، الأولى يعني الأفضل، أحسن، ليس فتوى. ويمكن أن تكون أولوية تعيينية كما في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، واجب أولي الأرحام أن يكفل بعضهم بعض. طبعا الذي يعين أن هذه الأولوية أولوية تعيينية هو الأدلة التي سيأتي بها في مقام الاستدلال على الوجوب. لاحظتم؟ لا يناسبها أولوية غير تعيينية على أي حال. ويستدل على ذلك، فإذا الأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه.
عن ذلك عن
شنو؟ عن ماذا تقولون ذلك؟ هل عن النهي أو عن السماع أو عن ماذا؟
أما اللي شفته شغلنا رجعوا هنا معنيين،
إلى ذلك تارة رجعوها إلى الاستماع.
نعم. أو
التنزه عن الاستماع. وهذا ضعف وضعف.
نعم.
والثاني أنه النهي عن الغيبة.
نعم. لابد أن يرجع للنهي. والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه. طيب نبقي الاحتمالين نحن مفتوحين لنرى أن الأدلة على ماذا تفيد. الدليل الأول لعموم الأدلة. أي أدلة؟ نعم أدلة وجوب رد الغيبة عام.
أو أدلة شبه عموم حرمة انتهاك حرمة المؤمن
أيضا يمكن أن يقال بأنها عامة. واضح دليل الأول ما فادنا يعني. الدليل الثاني وترك الاستفصال فيها وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل. ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن أدلة وجوب رد الغيبة لم تفصل بين إحراز كون القائل ممن لا يجوز له الاغتياب وبين احتمال جواز الاغتياب له، وإنما جاءت عامة قالت لا يجوز أو يجب رد المغتاب. تمام؟ نعم. وبالتالي إذا المولى ترك الاستفصال لم يفصل، والمولى حكيم، فإذا كان مراده هو التفصيل ولم يفصل فكأنه يغري مخاطبه بالجهل وهو قبيح في حق المولى الحكيم. واضح إن شاء الله؟ يعني هو يعم المسألة على عبده ومخاطبه، وهذا قبيح على المولى الحكيم. ففرارا من حمل فعل المولى الحكيم على القبيح ماذا نقول؟ نقول ترك الاستفصال شاهد على العموم والإطلاق، فحينئذ لا يجوز الاستماع ويجب الرد بلا فرق بين مولدي احتمال جواز الغيبة ومورد عدم احتمال جواز الغيبة. تمام؟ واضح يا إخوان الوجه الثاني؟ العبارة واضحة صارت؟
الوجه الثاني شوف مشروحة؟
ترك الاستفصال.
ما يعني عمون أنه هو نفس الدليل الأول أنه هنالك عمون وليس هنالك تفصيل، هو بالحقيقة دليل واحد.
لا لا بحسب الظاهر هذان وجهان. العموم شيء وترك الاستفصال شيء آخر. ترك الاستفصال يجعلونه دليل على الإطلاق أو بيان للعموم، في رابط بينهما. نعم. ولكن عموم الأدلة لا بد من أن يكون فيها ما يدل على العموم بنفسه، ولا ليش يقول عموم وترك؟ العطف بالواو
هو يزيل المانع، أن المقتضي أنه هنالك عموم والمانع لوجود الاستفصال غير موجود،
حينئذ لا يكون هناك عموم، يكون هناك إطلاق.
حتى في يعني هاي نوعتهم تعابير يعني المسامحة فيها أنها تخصيص أو،
لكن بحسب الظاهر من العبارة أنه يريد شيئين لا يريد شيء واحد. الثالث الوجه الثالث ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة إلى السامع مع عدم مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. لاحظ ماذا يريد أن يقول. يريد أن يقول هكذا: لو لم يجب رد الغيبة فيما إذا أحرز المكلف أن المغتاب بالفتح إنسان مستور لا يجوز اغتيابه، فإنه في الفرض أيضا يحتمل أن يكون عند القائل مجوز لاغتيابه ولم نعثر عليه. لاحظوا معي كيف ماذا يقول. إذا أنت في هذا المورد الذي نتكلم عنه أنه يتكلم بغيبة ونحن لا نحرز جواز الغيبة بالنسبة إليه، إذا لم نقل هنا بوجوب رد الغيبة، نعم لزم من ذلك أنه في كل مورد نحن نحتمل أن يكون هناك عذر ووجه للمغتاب ولن نعثر عليه ولم نعرفه ما هو. فكأننا ماذا؟ كأن أدلة وجوب رد الغيبة صارت لا فائدة فيها ولا محل لها. ما هو موردها؟ مورد العلم بالجواز خارج، ومورد العلم بالحرمة صح داخل، إلا أننا في كل مورد من الموارد نحن نحتمل وجود ماذا؟ عرفا يعني نحتمل وجود مسوغ لماذا؟ للمغتاب بالكسر الذي يقوم بفعل الغيبة، ولم نعثر على هذا المسوغ. نعم، وبالتالي نحن نعطل أدلة نهي عن الغيبة ووجوب رد الغيبة. من خلال هذه الأدلة يا أخوان نفهم أن الضمير ذلك يعني الرد على الغيبة.
هذا ثاني كلش
قوي. ضمير ذلك الرد على الغيبة. فشو صار عندنا؟ صار عندنا عند الشهيد الثاني وجوب وجوب الثاني الآن
وجه
وجوب النهي عندي ألف العموم باء ترك الاستفصال وجيم محذور تعطيل روايات النهي عن الغيبة. والشيخ الشهيد الثاني رجح الثاني دون الأول. واضح يا أخوان إن شاء الله عبارة الشهيد الثاني. الشيخ الأعظم شوف أنت أشكل بإشكال واحد بسيط، قال والمحكي بقوله قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه. هذا إشكال على كمام الفكرة. أيها الشهيد الثاني، نحن مطلبنا
جواز الاستماع،
ومطلبك في وجوب الرد، ولا هو ولا ربط بين جواز الاستماع ووجوب الرد.
بعضهم هنا حاول يتمم الاستدلال.
نعم.
الشهيد قال في أنه هذا الوجوب للنهي هو ليس وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو وجوب خاص.
نعم.
وإذا كان وجوب خاص
مو لازم يكون. نعم. بعضهم دافع عن الشهيد الثاني وقال أصلا الشهيد الثاني لم يدعي أن مراد القائل وجود ملازمة حتى تشكل عليه بالملازمة.
العبارة أجنبية ومتجبثة.
الشهيد الثاني أنت أتت بعبارة لا ربط لها بالمطلق، والشهيد الثاني يستدل على ماذا؟ على نهيه وعدم نهيه. أنت أتيت بعبارة النهي وعدمه في مطلب الرد، في مطلب الاستماع عفوا. نعم هو هكذا. فإذا أيها الشيخ الأعظم عبارة الشهيد الثاني لا تدل ولا يدعي الشهيد الثاني دلالتها، وبالتالي لا إشكال على الشهيد الثاني. نعم الإشكال على من استدل واستشهد بعبارة الشهيد الثاني على حرمة الاستماع. واضح؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يكبر المطلب. إذن الآن ماذا بيّن؟ بيّن الحكم أولا، ثم بيّن كلام الشهيد الثاني الآن، ويمكن يبين وجها لماذا؟ لحرمة استماع هذه الغيبة حتى ولو كانت جائزة عند القائل. كيف؟ يقول إذا رجعنا إلى الرواية، الرواية ماذا تقول؟ السامع للغيبة أحد المغتابين. شو يعني؟ يعني الأصل معنى السامع للغيبة
أن الأصل في الغيبة بالنسبة للقائل والسامع الحرمة ما لم تخرج بدليل. عفوا، بالنسبة للقائل ثمة مخرج، بالنسبة للسامع ما دام لا يعلم بالمخرج حرام. واضح لطيف هذا الاستدلال أو لا؟
نعم
لطيف هذا الاستدلال. لاحظوا، ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة لما مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتابة تحرم عليه الغيبة، يعني الأصل هو الحرمة صح؟ المغتابين إلى الآن المغتابين،
راح يجي انهم
بعد
راح يقول انهم على المغتابين
ايتهم، سياتي هذا، ولكن نحن الان نقرا على ما هو الظاهر.
الظاهر ما ممكن
إيه؟ هناك نبين انه هل هذا كان تاما ام لم يكن تاما.
اقصد شلون عرفنا هاي المغتابين هنا في هذه العباره هي
مثنى
وليس جمع؟
إيه عبارته فكما ان المغتاب تحرم عليه الغيبه إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع، يعني ما في إلا المغتاب والسامع هما اثنان، يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر.
بس لازم عن المغتابين أكثر.
كيف؟
في أنه قل المغتاب إذا علمت المغتاب إذا علم بأنه هو الغيبة في حق حلال فهو يضع نفسه كهو أيضا، هل يتوفر عند الشروط أو لا؟ فهو أحد المغتابين. هل هو متوفر على الشروط التي تجوز؟
بالعكس، أنا أقول لك المغتابين أنا من أين؟
لا هي العبارة السامع علي يعني.
لا بل أنا أقول لك أنا عندي مغتاب ومستمع، ليش يكونوا ثلاثة؟ هم اثنان.
لا ثلاثة يعني أنه أحد المغتابين بمعنى أنه هو أحد الذين يأخذون الغيبة، فليرى ولينظر إلى نفسه هل هو متوفر على الشروط التي تبرر له الغيبة فتجوز له الغيبة ويجوز له الاستماع؟
نعم.
وإذا لم يكن متوفر عليه فلا يجوز له الغيبة ولا يجوز له الاستماع، فهو أحد المغتابين، فلينظر إلى تحقق الشروط في نفسه هل هو واجد لها أو لا.
هذا محتمل، ولكن بالأخير ظاهر العبارة الذي أحاول أن أدعيه. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ، بل مع احتمالي في حقه، وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر به، نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب رده. الآن يتكلم عن شيء آخر، يقول من ناحية رد الغيبة استماع الغيبة هذا هو الحكم قد يقال، ومن ناحية النهي هناك مناط آخر. ما هو المناط في النهي؟ في النهي أنت لابد أن تحرز أن هذا الإنسان يفعل المنكر، ما دمت لا تحرز أنه يفعل المنكر ولو بضميمة قاعدة وهي أصالة حمل عمل المسلم على الصحة، لا يمكن أن تحمله على أنه فاعل للمنكر. عفواً، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم من وجه التحريم. تمام، صار عندنا وجهان ذكرهما الشيخ الشهيد الثاني للتحريم والجواز. الشيخ الأعظم ذكر وجها للتحريم، الآن يبين الشيخ الأعظم مختاره في المسألة، يقول هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل. ليه؟ يقول لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل. بعبارة ثانية، أنا حتى يحرم الإصغاء والاستماع لابد أن أحرز أن ما يقوم به ذاك الشخص غيبة منكرة، فما لم أحرز أنه غيبة منكرة يجوز الاستماع، وإذا شككت البراءة. واضح؟ الآن لابد أن يأتي ويجيب ضمنا على ما تقدم من استدلالات. هذا قوله والرواية إلى آخره، هذا ماذا يريد به؟ يريد أن يجيب، لأنه بالأخير هنا في قوله ويمكن القول قدم بيانا للاستدلال ولم يجب عنه. لاحظتم؟ الآن يريد أن يجيب، يقول والرواية، لا تشكل علي بالرواية على تقدير صحتها، الرواية أولا فيها مشكلة سندية، ثانيا الرواية لا تنفع. لما؟
بأنها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك، بل تدل الرواية على الجواز، ولا تدل الرواية على أن الأصل في الغيبة الحرمة بالنسبة للقائل والمستمع، بل تجعل المستمع كالقائل. فإذا كان القائل في المورد فعله حلال يكون المستمع فعله حلال، إذا كان القائل فعله حرام يكون المستمع فعله حرام. هذا الذي تدل عليه الرواية. ثم يستدرك الشيخ العظيم يقول: نعم، لو استظهرنا من الرواية أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها يختلف الأمر. إذا كان الظاهر من الرواية أن السامع للغيبة كالمتكلم بالغيبة، وبالتالي فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها. الآن آتي أنا بالنسبة لي، هذا الشخص الثالث مستور أو غير مستور؟ غير مستور، أم عفوا مستور. بالنسبة للقائل متجاهل، بالنسبة لي مستور، بالنسبة لي مستور، يجوز لي قول الغيبة؟ لا يجوز، فلا يجوز الاستماع. لاحظتم؟ وإن حرم عليه فعل الغيبة
نتيجة
هذا الاستدلال، يعني نفس هذا الاستدلال الذي حرم سماعها أيضا. لاحظتم؟ فإذا فماذا يصبح عندنا؟ يصبح عندنا الرواية إذا فهمناها على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة تكون دليلا على الجواز، إذا فهمناها وفسرناها على أن السامع للغيبة كأنه متكلم بالغيبة تكون دالة على الحرمة. واضح؟ كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه. تمام؟ فشو يصبح عندنا الآن؟ يصبح عندنا، لاحظوا ما نجمع المتغيرات. الأمر المتغير الأول فهم الرواية، فعندنا فهمان للرواية. الأول أن فاعل الاستماع ماذا؟ كقائل الغيبة. الفهم الثاني فاعل الاستماع فاعل للغيبة، فلا بد في كل مورد أن ينزل فعله الذي يقوم به على أنه فاعل للغيبة، فإذا كان حكم فعله للغيبة حراما كان الاستماع حراما. تمام؟ إذا هذا المتغير. المتغير الثاني أن المغتابين أو المغتابين مثنى أو جام. واضح؟ نسأل ونأتي. يقول: لكنه خلاف ظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. يعني هذا الاحتمال، الاحتمال على التثنية يتعين الاحتمال ألف ودون باء. لاحظتم كيف؟ لما؟ لعل الوجه بذلك أن المراد بالرواية حينئذ، يعني إذا المغتابين، إذا ما نحملها على أن المغتابين وقلنا بأن فاعل الاستماع فاعل للغيبة، يكون المراد بالرواية أن السامع للغيبة ماذا؟ فاعل للغيبة، مع أن المراد منها أن السامع للغيبة مثن لفاعل الغيبة. حظتم؟ الفاعل للغيبة يثنى به المغتاب، يصبح اثنين، كانوا واحد صاروا اثنين لأنه فاعل لمثل فعله. حظتم؟ يثنى به، إذا كان يثنى به يعني يصبح مثله، لا أنه يكون فعله كفعله حتى تقول. لاحظتم هذا أصلا معنى التثنية عبارة عن ماذا؟ معنى التثنية أنني أفرد أنا أو هذا لونه أحمر، هذا لونه أحمر، تقول معه قلم ثان، يعني الذي لونه أحمر صار معه واحد ثاني مثله لونه أحمر يثنيه. طب لا أنه ينزل منزلته، يعني إذا حملته على فاعل الاستماع فاعل للغيبة كأنه واحد، وماذا تصنع؟ وتعطيه نفس الحكم. ما أدري إذا اتضحت الفكرة، هي فكرة عرفية ولكن إيصالها إيضاحها فيه شيء من الصعوبة. الآن أنت أصلا معنى التثنية عبارة عن ماذا؟ أنت ليش تثني؟ ليش تثني؟ الآن أنت إذا عندك طالب وتريد أن ترتب عليه الحكم،
اثنينية خلق التباهي،
الاثنينية أنهما اثنان يعني واحد غير واحد، وتعطي الثاني نفس حكم الأول، ليس كذلك؟ أما إذا بلينا على الفهم الثاني للرواية فأنت كأنك ما في اثنين، كأنهما واحد، أحفظتم؟ لأنك تقول فاعل الاستماع فاعل للغيبة، لاحظتم؟ فاعل الاستماع فاعل للغيبة، يعني كأن هناك فاعل للغيبة فاعل للغيبة، مع أنه ليس كذلك المراد من التثنية.
المراد من الجمع شافه مو هذا المعنى وحده،
لا التثنية نقول،
لا المراد من الجمع مو هذا المعنى، في أنه
الجمع ما وصلنا إليه الآن، أقول التسمية واضح كيف؟
لأن الغيبة شافه متقارنة بطرفين،
بطرفين
نعم، فالتعالي لابد أن يكون فيها طرفين.
نعم لو بنينا على أي معنى؟ على الجمع، كان الظاهر من الرواية باء دون ألف. ليش؟ الآن اقرأ ما السامع للغيبة أحد المغتابين، يعني فاعل لفعل المغتاب، أصلا لا معنى لأن تقول السامع للغيبة أحد المغتابين وتحمله على أنه كقائل الغيبة، لا لا لا، السامع للغيبة مغتاب كأنه يقول
كما إذا قال غيره مغتاب.
نعم كما غيره مغتاب، هذا معنى الجمع حينئذ، يعني واحد من أفراد المغتابين، المغتابون ماذا يصنعون؟ يفعلون الاغتياب، ففعل الاستماع كفعل الغيبة، فعل الاستماع فعل للغيبة، واضح؟ فصار عندنا المطلب في هذين المتغيرين. إذا بنينا على التثنية يتعين الفهم
الأول.
إذا بنينا على الجمع يتعين الفهم الثاني. شيخ الأعظم يكمل ويقول لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، يعني بناء المسألة على الجمع خلاف الظاهر. ليش؟ ذكروا وجها، لأنه ورد التنزيل بصيغة التثنية كثيرا في أخبار الأئمة، القلم أحد اللسانين، التراب أحد الطهورين، الخال أحد الضجيعين، وهكذا كثير هذا اللسان موجود في الروايات. حسنا، فإذا كان موجود بهذه الكثرة في الروايات فكثرة استعماله مثلا تؤثر أو تصرفه، وإن كان البعض أشكل وقال هذه ليست من دواعي الانصراف الصحيحة. وقد تقدم في مسألة الآن يريد أن يأتي بشاهد على الجواز أيضا، تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم الاستماع، صار نص في عبارة التشبيب، نص في ذلك صفحة 181. ماذا يقول في التشبيب هناك؟ يقول هذه، هذا نص العبارة نقرأه ونختم، يقول وكيف كان، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع، يعني يريد أن يقول فليكن هذا كذاك، ما الفرق بين هذا العنوان وذاك العنوان؟ التشبيب عنوان وجودي أنت لم تحرص تحققه فلا يحرم استماعه، والغيبة عنوان وجودي لم تحرص تحققه فلا يحرم استماعه. فالنتيجة عند الشيخ الأعظم أنه في هذه الصورة التي هي محل الكلام يجوز الاستماع لل غيبة. وبهذا يتم المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يجب رد الغيبة أم لا؟ يأتي غدا إن شاء الله تعالى مع الخاتمة التي فيها روايات حقوق الإخوان، وبها نختم دروس هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد.
خاتمة كاملة شفنا.
أي كاملة
شفنا على هذا البيان. ما ينتبه اللي قلت خصوصا المختابين اللي قبلها على الجمع مبروك لهم قرار.
إيه طبعا.